ضابط من الضوابط في كتاب الأم، ضابط في الوصايا، وهذا الضابط مهم. كل ما أتلف المرء من ماله في مرضه بلا عوض يأخذه مما يتعوض الناس ملكا في الدنيا، فمات من مرضه ذلك فحكم حكم الوصية. وش معنى ذلك؟ الوصية لا تكون إلا بالثلث، صحيح؟ صورة المسألة هو أن رجل في مرض مخوف، يعني اشترى شيئا بثمن باهظ، أو هو باع شيئا وهذا البيع مثلا مخبوم فيه أو شيء من ذلك، أو فيما يتغبن فيه الناس، فهذا إن كان بثمن باهظ يكون أصل ماله، والزيادة تنزل منزلة الوصايا، يعني ما يأخذ منها إلا الثلث ويرجع الباقي للورثة. هذا المعنى في هذا الباب. معنى مفردات الضابط هو الضابط كل ما أتلف المرء من ماله في مرضه بلا عوض يأخذه مما يتعوض الناس ملكا في الدنيا، فمات من مرضه ذلك فحكم حكم الوصية، يعني لا يتصرف فيه إلا بالثلث، والباقي يرجع إلى من؟ إلى الورثة، لأن هذا حقهم. بسم الله، ما هذا؟ شحن. الوصية في اللغة الإيصال، من وصى الشيء بكذا وإذا وصله به، ووصيت الليلة باليوم، ووصلت الليلة باليوم أي وصلتها، أو وصيت الليلة باليوم أي وصلتها، وذلك في عمل تعمله، ويقال وطأنا أرضا واصية. والوصية والإيصاء في اللغة بمعنى واحد، تقول أوصيت لفلان بكذا، أو أوصيت إلى فلان بكذا، بمعنى عهدت عليه. وفرقوا الفقهاء بين اللفظين فقالوا معنى أوصيت إليه عهدت إليه بالإشراف، والنظر في أمر الأطفال ونحن من القاصرين، وخص هذا بالوصايا والإيصاء، ومعنى أوصيت له تبرعت له بمال. نعم، يقولون هنا الوصايا يجعله وصي، وهنا الوصايا الوصية إليه، أما الوصية له فهو التبرع له بشيء. والوصية في الاصطلاح تبرع بحق مضاف إلى لما بعد الموت، وسمي هذا التبرع بالوصية لأن الموصي وصل خير دنياه بخير أخباه، وقيل عكسه والأول أنسب. المعنى الإجمالي لهذا الضابط الذي أتى به الشافعي كتابة، هذا الضابط واضح المعنى، حيث أفاد أن ما أتلفه المرء من المال من في مرضه المخوف، يعني مخوف الموت به، من وجوه الإتلاف بلا عوض يأخذ مما يتعوض الناس مثله في أموالهم في الدنيا، فمات من مرضه ذلك فحكم حكم الوصية، يعني الثلث، وذلك الهبات بأسرها كالهبات كلها والصدقات والعتاق وما عني هذه كلها. متى حدثت له صحة ما أتلف منه تم عليه ما يتم عليه عطية الصحيح، وكذا إن عاوده المرض بعد الصحة فمات، لأنه إذا كانت الصحة بعد العطية فحكم العطية حكم عطية الصحيح. والمرض بالمرض المخوف هنا وكل مرض الغالب عليه الموت، قالوا مثل ذات الجنب والرعاف الدائم والطاعون وغير ذلك من الأمراض، الأمراض الكثيرة عندنا في هذا الباب. نعم، والمرض بقولي في حكم الوصية أن ذلك المال المتلف ينظر كأنه وصية، فاشترط أن لا يزيد على الثلث، كما أن الوصية لا تزاد على الثلث إلا إذا رضي الورثة. أدلة هذا الضابط هو حديث عمران بن حسين، وهو دليل ظاهر جدا أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غير هذا المال، لم يكن له مال غيرهم. فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، ثم قال له كلاما شديدا أو قولا شديدا، إذن عمل سلم الرجل الذي أعتق الستة عملت زيادة على من التأصيل عملها عمل الوصية وجعل فقط العتق الاثنين والباقي رده. أما واقف العلماء المذهب من ذلك الضوء تضع المنشفع لبيان ما يحسب من الثلث من تصرفات المريض المالية واستنبطه من حديث عمرو بن حصين رضي الله عنه. والضابط إن لم يذكره علماء المذهب فيما أعلم غير أن الفروع التي أتناولها لم تخل من بحث في كتبهم بل قد أطالوا فيه على اختلاف المناهج في ذلك، فذكر البعض حكم كل فرع من فروع الضابط على حدة، فذكر مثلا حكم الهبة المريض وحكم بيعه وشرائه ونكاحه وعتقه، كلها فروع يعني منبثقة من ذلك كما في الحاوي للموردي وأيضا في المهذب. وحاول بعضهم وضع ذلك المعنى بعبارة مركزة ولم يكن على قالب الضابط الفقهي المعروف، ولم يكن جامعا لشتات فروع الباب كما في الروضة. أما التمثيل لذلك فكثير ممثل بواحد ويكون انتهى، لأن هذا هو يعني المطلوب. إذا باع المريض ودفع إليه ثمنه أو لم يدفع حتى مات، فقال ورثته حباك فيه أو غبنته فيك، حباك بزيادة يعني، أو غبنته أنت فيه، نظر إلى قيمة المشترية ومواقع البيع والثمن الذي اشتراه به، فإن كان اشتراه بما يتغابن أهل مصر بمثله كان الشراء جائزا من رأس المال، وإن كان اشتراه بما لا يتغابن الناس بمثله كان ما يتغابن أهل مصر بمثله جائزا من رأس المال، وما جوزه الزيادة بقى هنا لحبك والزيادة جائزا من الثلث، فإن حمله الثلث جاز له البيع، وإن لم يحمله الثلث قيل للمشتري لك الخيار في رد البيع إن كان قائما وتأخذ ثمن الذي أخذ منك، أو تعطي الورثة الفضل عما تغاب الزيادة تعطيها إياهم بمثل مما لم يحمله الثلث، فإن كان بيع فائتا رد ما بين قيمة ما لا يتغاب الناس بمثله مما لا يحمله الثلث، وكذلك إن كان البيع قائما قد دخله عيب رد قيمته، فإن كان المريض المشتري فهو في هذا المعنى يقال للبائع هنا العكس، بالعكس نفس عكس الصورة، البيع جائز فيما يتغابن الناس بمثله من رأس المال وفيما جاوز ما يتغابن الناس بمثله من الثلث، فإن لم يكن الثلث أو كان فلم يحمله الثلث قيل له إن شئت سلمته بما سلم لك من رأس المال، يعني لو كان يحمله الثلث إذن نعم، لأن الوصية لا يزيد عن الثلث. طبعا لابد أن نزيد كلاما هنا عن كلام الشافعي في هذا، فإن رضي الورثة بزيادة عن الثلث صح ذلك، القاعدة العامة كل صاحب حق له أن يسقط حقه، يقال إن شئت سلمته بما سلم لك من رأس المال والثلث وتركت الفضل، والبيع جائز، وإن شئت رددت ما أخذت ونقضت البيع، وإن كان البيع قائما بعينه وإن كان مستهلكا ولم تطلب نفس البيع عن الفضل، فللبيع مال الميت ما يتغاب الناس بمثله في سلعته، وما حمل الثلث مما لا يتغاب الناس بمثله، ويرد الفضل عن ذلك على الورثة. وكذلك أيضا بعض التمثيلات التي مثلها على نفس الضابط، وهو كما قلنا إن كانت زيادة والمرض مخوف، المرض مخوف معناه المرض الذي يعقبه الموت، المرض الذي نقول بأنه أشار إلى الموت، فإن المسألة تؤخذ على أن أصل المال يجاز ويبقى الزيادة تنزل تحت دائرة الثلث، الزيادة تنزل تحت دائرة الثلث، فإن حملها الثلث أخذت بالوصية كالاثنين في الآية، وإن لم يحملها الثلث إذا حملها الثلث خلاص أخذت بالثلث، وإن لم يحملها الثلث نقول تبقى الثلث والزيادة يرد إلى الورثة، والزيادة ترد إلى الورثة. وهذا على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما أعتق رجل الستة وما عنده مال إلى ذلك جعلها معاملة الثلث بعد الموت في الماضي المخوف، جعلها الثلث فأعتق اثنين وأبقى الأربعة، يبقى ضابطان أو ثلاثة، وينتهي الكتاب بإذن الله تعالى، ونرجع إلى قواطع الأدلة للإمام السمعاني الذي كان حنفيا ثم انتقل فصار شافعيا، وكتاب قواطع الأدلة من أيضا من أتم الأدلة الكتب في الأصول. لو عندكم يعني أسئلة نجعلها في الفتاوى. رضي الله عنكم أحسن الله. إن أحبكم في الله، يا رب أدم علينا هذه المجالس وأدم علينا هذا الخير الذي نحن فيه، والله نحن في خير عميم، الناس لو تعلم يحسدوننا على هذه المجالس، نسأل الله تعالى أن يدمها وأن يجعلها خلاصة بوجه الله الكريم. أذكر نفسي أولا وأذكر إخوتي الأفاضل بأنه ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى، الله يعلمنا الإخلاص يا رب. جزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يوسف عنده سؤال. طيب ما تكرما سمعت من أحد الثقات أنه لم يرد حديث صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذن، وحديث الأذنان من رأسي ضعيف. أما حديث الأذنان من رأسي ضعيف، نعم أنا أدين الله بضعفه، وإن كان الشيخ الألباني حسن الحديث. والمعنى هنا الأذنان من الرأس يعني حكمهما حكم الرأس. فإن لم يرد حديث صريح بأنه مسح الأذنين، فلما يقول أذنان من رأسي إذا حكمها حكم الرأس، والرأس حكمه المسح، إذا الأذن حكمها المسح. الزهري يقول حكمها الغسل لأنها من الوجه، وصحيح أنها من الرأس. فإذا قال لم نرد نقلا منفردا بأنه مسح أذنيه في هذا الباب، القول بعدم النقل هنا ليس نقل العدم بحال من الأحوال. لو قال قلنا الأذن حكمه حكم الرأس، إذن حكمه المسح. نعم هكذا. اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.